الإخوة والأخوات متابعي موقع قصة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حواري السابق مع فضيلة الدكتور راغب السرجاني طرقنا أسئلة عديدة وكانت ذات وقع شديد وأثارت كثيرا من الجدل كما هو معتاد، ما بين مؤيد وهو غالب الأمر، وما بين معارض له رأي مخالف. واليوم نستكمل هذا الحوار بالجزء الثاني الذي نبدأه بسؤال ساخن جدا حول حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجبل، وقد سبق وحكمت محاكم مشابهة ببراءة جميع الضباط أو أغلب الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أيام الثورة. فهل ضاعت دماء الشهداء؟ وخاصة أنه حتى الآن لم تتم إدانة أحد بقتل الثوار، وتتوجه الاتهامات إلى مسؤولين وإلى النائب العام بتقديم أدلة ضعيفة وإخفاء أدلة حتى يضطر القضاء آسفين ومضطرين إلى إصدار أحكام بالبراءة. ما رأي فضيلتكم في هذه القضية وفي هذه الأحكام، وما الحلول التي ينبغي أن يلجأ إليها الرئيس والسلطة التنفيذية لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا حدث كبير إعطاء البراءة لكل من شارك في موقعة الجمل أو غيرها من الأحداث التي تمت في أثناء الثورة، وطبعا راح في ضحيتها عدد كبير من الشباب ومن المصريين. حدث كبير أن تعطى البراءة لهم جميعا، لكن إحنا الحقيقة محتاجين نقف مع الوقفة مع الحدث وقفة تحليلية عشان نفهم إيه اللي ممكن يكون سقف طموحاتنا على الأقل في الفترة القادمة. المشكلة إن هؤلاء الذين يحاكمون هم يحاكمون بآليات النظام القديم. النظام القديم اللي هو الطقم اللي كان بيجمع الأدلة كان هو الطقم الموكل اللي مفروض إن هو توجه ليه هو الآخر الكثير من الاتهامات، هو جزء لا يتجزأ من النظام السابق اللي اتعملت عليه الثورة. فصار اللي بيجمع الأدلة واللي بيصغها واللي يقدم ويؤخر واللي يوجه الاتهامات هو جزء من اللي مفروض احنا عملنا الثورة عشان نشيله، وما كانش عندنا آلية غير هذا الوضع، وإلا تنهار الدولة كليتا ومش هنعرف نقوم. فكانت نتيجة طبيعية لمثل هذه الصورة المغلوطة أو المعكوسة أن تطلع مثل هذه الأحكام. القاضي ممكن يكون ملوش ذنب، القاضي الأدلة اللي قدامه قد لا تدين المتهم، بس قد يكون هناك متهمين آخرين أهم من دولت أو معاهم لم يقدموا أصلا، أو تكون في أدلة مخفية ممكن تدين أي حد فيهم لو جات في إيديه، أو يكون برضو القضاء نفسه في شيء. لأن أنا غير مقبول برضو أن أقول أن القضاء كله منزه وكله مرفوع يعني عن المساءلة وكله خارج عن حدود التقييم أو التقدير من الناس. لا، هو القضاء هؤلاء بشر وهم جزء من النظام القديم برضو، فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم العادل وفيهم الظالم، فيهم هذا وذاك. فحل الموضوع ده هو ان انا اولا انظف السيستم كله، وده طبعا بياخد وقت، ان انا اختار قيادات موثوق فيها لهذا الكيان اللي هو كيان القضاء وكيان الشرطة وكيان النيابة وكيان النائب العام، والناس اللي في ايديها هذه المقدرات تكون ناس على مستوى اخلاقي متميز ومستوى علمي متميز وعندهم آليات بحث سليمة. لأن أنا برضو الشرطة على مدار سنين طويلة والنيابة على مدار سنين طويلة نتيجة حياتنا في القهر والبطش والتعذيب اللي كان ماشي أيام الرئيس السابق وقبليه فقدت آليات البحث الجنائي الطبيعية، فصار من وسائل بحثها انها تمسك واحد تضربه لحد ما يعترف، وانها تعذبه، وانها تجيب قرايبه وتسجنهم، وانها آليات ما عادش عارف يطبقها في زمن الثورة، وبالتالي اتزنق قدام الطريقة العلمية السليمة للبحث عن الأدلة اللي هو لا يتقنها. فصار الموضوع دلوقتي أنا محتاج ناس عندها كفاءة وعندها أمانة، عندها أخلاق، عندها حب للوطن، عندها يعني حمية لإظهار الحق. الكلام ده ما بيطلعش في يوم وليلة، وأتوقع الدكتور مرسي لو هيدور على هؤلاء يعني هيتعب، وهم موجودين لكن هيتعب، لأن أنت عشان تعمل هذا البحث محتاجين جهد كبير، محتاج من الشعب أنه هو ينظر إلى هذه الموازنات نظرة متعقلة، لأن أنا مش هعرف أقيم الأحكام العادلة في يوم وليلة على كل الظالمين، لكن هيكون في شيء من التدرج في طموحاتنا عشان نوصل للمطلوب. لما نحط إن شاء الله هذه المجموعة من الأمناء الأكفاء على قيادات الوزارة والنيابة والشرطة وغيره، هنوصل إن شاء الله لتحقيق معظم ما نتمنى. وطبعا أنا بقول معظم لأنه لا يمكن في حامل أحوالها تحقق العدالة على كل الناس اللي عملت الكوارث اللي حصلت في الثورة أو في موقعة الجمل أو في غيرها، لأن في أدلة كتيرة جدا اتفرمت ويعني ضاعت خلاص انتهت، وبالتالي صار الأمر يعني مستحيل ان انت تقيم الحكم العادل على كل الناس، وقد تكون عارف ان فلان ده شارك لكن معكش الدليل الذي يثبت هذا ويقيم الحكم العادل. في بعض الناس بتطلب المحاكم الثورية. محاكم ثورية يعني احنا شايفين ان دول اتعملوا كذا كذا، نروح نقيم عليهم الاحكام التي نريدها قتلا وسجنا وضربا وكذا. وطبعا هذا منطق انا لا اراه يعني لا شرعي ولا عقلي ولا مقبول. جايز كان بعض الناس تعمله في اول الثورة ساعتها، لكن بعد ما الامور استقرت وربنا اكرمنا بانتخابات نزيهة وخرج لنا رئيس وقفنا في اختياره، وهو بالوقت بيختار حكومة وبيختار النظام وبيعين، لازم أنا أمشي في السيستم أو في النظام اللي أتمنى لبلدي. أتمنى البلد أنها تمشي في نظام قانوني سليم، وأن القانون ده يمشي علي وعليك وعلى كبير والصغير والحاكم والمحكوم وعلى من أراه ظالما ومن أراه مظلوما، لأن وجهة نظرك دي معتبرة وكل شيء، بس في وجهة نظر أخرى، فلازم في الآخر يكون عندنا مرد لقوانين وأحكام. إذا قبلت بمحكمة ثورية على سين وصاد من الذين أراهم مجرمين، ففي ناس كتيرة من الشعب شايفة طائفة أخرى مجرمين. في ناس بتشتم في الإخوان وفي ناس بتحبهم، في ناس بتشتم في السلفيين وناس بتحبهم، في ناس بتشتم في النظام القديم وفي ناس بتحبهم، في ناس بتحب شفيق وقفت وراه في الانتخابات وفي ناس بتعاديه. عامل محكمة ثورية على مين ولا مين وعلى أي وجهة نظر؟ ومن هم الثوريون؟ منهم من هم المتكلمون باسم الثورة؟ الآن إلى الآن احنا ما عندناش حد رسمي متكلم باسم الثورة، لأن عندنا ما شاء الله الثورة كانت ضم أطياف كتيرة جدا جدا وناس خرج كتيرة جدا في الثورة من كل الطيارات ومن كل الاتجاهات. فما عنديش بني آدم قائد معين أو هيئة معينة أقول هي ديت الهيئة التي لو قررت أن فلان مخطئ فهو مخطئ أو فلان مصيب فهو مصيب. فيعني رأيي أننا إن شاء الله يعني ما نقفلش الملف، خليه دايما مفتوح عشان دماء الشهداء ما تروحش هدر، وعشان المظلوم ياخد حقه والظالم يعني يؤخذ الحق منه. محتاجين نخلي القضية مفتوحة لكن بآليات قانونية سليمة تبدأ بتغيير النظام. دكتور مرسي ووزير العدل وغيره من المسؤولين عن هذا الملف يغيروا القيادات الموجودة في وزارة العدل وفي غيرها لأشكال ممكن تقوم بحمية للبحث عن الأدلة السليمة بكفاءة وبأمانة وبعدالة على قدر المستطاع. المظاهرات طبعا الرافضة لهذا الموضوع هي ممكن أحد وسائل الحفاظ على القضية مفتوحة، لكن أنا أتمنى أن هذه المظاهرات تكون برضو في إطار القانون اللي نفسنا كلنا نطيعه ونفسنا كلنا نمشي عليه. وبالتالي فأنا أتمنى أن ما تبقاش مسيرات أو مظاهرات في أيام الشغل أيام الأسبوع. يعني النهاردة أنا أعرف أن في دعوة لمظاهرات الخميس وكذلك الجمعة، ما كانش في داعي الخميس فيما في ده رأيي الشخصي، لأن الخميس ده يوم شغل والناس ماشية في الشوارع راح أعملها وجاية من أعملها وبتتعطل بهذه المسيرات، سواء اللي طالع ساب شغله أو سواء اللي واقف في المسيرة فعطل مسيرة المرور على الناس أعملها، بتأخر ساعة وتتأخر ساعتين وتتأخر ثلاثة. فحصل أزمة في البلد وإحنا في مرحلة محتاجين ننتج فيها كتير، وفي نفس الوقت محتاج إن أنا أبرز اعتراضي، فخلاص أخليهم الجمعة في الأجازات الرسمية، ولازم أبلغ النظام بهذا الموضوع، أبلغ الحكومة، أبلغ الشرطة، وأمشي في آليات، لأن دلوقتي أصبح متاح هذا الكلام. زمان أيام الرئيس السابق وأيام النظام السابق كنا ما بناخدش إذن لما بتحصل مشكلة، كنا في زمن ثورة وعايزين نعمل ثورة مش عاجبنا الوضع وكلهم ظالمين، دلوقتي إحنا بنقول الوضع بيختلف، فلازم أساعد الهيئة الموجودة في الحكم، بداية من الدكتور مرسي ومرورا بكل أفراد الحكومة والمحليات والشرطة وغيره، أساعدهم في أن المركب تمشي وأن الأمور تستقر. وأنا في هذا الإطار يعني أقول أن هذا الكلام موجه للإسلاميين وغير الإسلاميين، يعني لا أحدد فصيل معين، عايز الجميع يحترم البلد ديت ويحترم أن أعمال الناس، وأن المسيرة تكمل بشيء من الهدوء وإظهار الرأي بشكل حضاري.
هل ترى فضيلتكم أن الانتظار حتى يتم تطوير القضاء سيمكن بعد سنوات من القصاص للشهداء؟ هل ستكون هناك أدلة ما زالت موجودة؟ نحن الآن نعاني من فقدان الأدلة، فهل يمكن سيمكن إقامة العدالة بعد عدة سنوات بعد تطوير القضاء؟
أتوقع ممكن، بس زي ما أنا قلت في الحوار إن هو لن يكون بالدرجة الكاملة التي يتمناها عامة الناس، لأن في الآخر برضو هيفضل ناس أدلتها محيط، أدلة إدانتها محيط. لكن أتخيل في وجود ناس مخلصة عندها الكفاءة وعندها الأمانة هتعرف تتتبع دي آليات. يعني إحنا في الطب بيجينا معضلة طبية، بيجي لي مشكلة، مريض عنده مشكلة، لف على 3-4 دكاترة، 5 دكاترة، 10 دكاترة، ما وصلوش لحل، لحد ما بيوصل لدكتور عنده خلفية علمية جيدة عن الموضوع، عنده علم مش عند غيره، عنده وسائل مش متوفرة لغيره، عنده إخلاص في علاج هذا المريض، ما بيفكرش في كذا أو كذا أو كذا من أمور الدنيا والبزنس وغيره، فبيوصل لحل مع المريض. خلق الله الداء وخلق الدواء فتداو، احنا الدواء موجود لكن احنا مش عارفين نوصله، بس هو موجود. اتخيل نفس الكلام ده يطبق على الحالات الجنائية ديت، ان انا لو انا عندي راجل كفء وكيل نيابة شاطر ولا نائب عام حريص على اظهار هذه الحقيقة او كذا، عنده آليات، انا كراجل طبيب او كراجل داعية او كراجل صحفي ما عنديش هذه القدرة ولا حتى عندي الاقتراحات ديت، لكن هو عنده بما اتاه الله من علم الوسائل اللي يوصل بيها للحلول. كمان المجتمع اللي احنا بندور فيه ده مجتمع البلطجية والمجرمين والأفقين والناس اللي وزت على بعض، هذا مجتمع كله بيكره بعضه. يعني أتخيل لو واحد وقع هيجيب اللي وراه واللي وراه واللي ما عندهش قضية بيجادل من أجلها، وإحنا شفنا كم ملف اتفتح من ساعة الثورة دلوقتي بتفتحها الناس على بعض، وزي ما بيقولوا كده لما يعني الحرامية بيتخانقوا بتظهر الحقيقة، وكل واحد بيظهر بيبتدي يظهر الأدلة المخفية، فكل واحد هتلاقي عنده خبر يتتبع هيجيب غيره، وستظل في النهاية الحقيقة الكاملة غير متيسرة وغير متاحة. والحمد لله ان في يوم بعث يحاسب فيه كل العباد، اللي فلت بقى بشيء من الأشياء هيحاسب عليه، واللي خد نصيبه في الدنيا ويكفر عنه في الآخرة.
ما زالت فضائيات الفلول ووسائل إعلامهم تعيث في بلادنا فسادا، فكما شوهوا الثوار والثورة في وقت الثورة ثم داهنوها وملأوها بعد ذلك، عادوا سيرتهم الأولى وأخذوا يشوهون من قاموا بالثورة وفتحوا أبوابهم للمجرمين والأفاقين والكذابين، ودافعوا عن مصالحهم ضد مصلحة مصر. وبعد انتخابات الرئاسة هاجموا كثيرا الدكتور مرسي وشوهوا صورته ووقفوا مع رموز النظام البائد ووقفوا مع أحمد شفيق. وقتها دعوتم فضيلتكم مؤسسة الرئاسة إلى أن تشكل منبرا إعلاميا قويا تخاطب به الرئاسة شعب مصر والعالم، فهل ترى فضيلتكم أن الرئاسة قد نجحت في ذلك؟
هو طبعا الإعلام المضاد أو الإعلام الكاره للتيار الإسلامي بشكل عام أو كاره للإسلام إعلام قوي موجود ليه جذور قديمة، وكليات الإعلام المختلفة مش أقوله في مصر بس، في العالم العربي كله للأسف الشديد رب تمت تربيتها على القوانين العلمانية والإعلام الغربي والإعلام المهيج للناس والمثير للشهوات والمثير للفتن، ودي آليات الإعلام اللي موجود في الدنيا للأسف الشديد. الناس دي تربت في هذا الوسط سنين طويلة جدا جدا. الراجل بتلاقي عنده يعني 60 سنة و70 سنة من طفولته ومن شبابه وهو بيتعلم هذه الطريقة. فعندهم كم ضخم جدا، مخزون كبير جدا جدا من الكراهية للإسلام ومن الكراهية للإسلاميين ومن الكراهية للشريعة الإسلامية، وبالتالي فهو متربص ضد أي واحد بينادي بالفضيلة أو بينادي بالأخلاق أو بينادي بالدين أو بالشريعة. طبعا دكتور مرسي واحد منهم، وغيرهم من الإسلاميين سواء إخوان أو سلفيين أو غيره، كل دولة مستهدفين من هذا الإعلام الهجومي على الإسلام. المفروض كحل منطقي طبيعي عشان أواجه هذا الإعلام أن أنا أواجه الكلمة بالكلمة وأواجه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. هو ده اللي ممكن يفتح عقول الناس إلى الحقيقة. مش الحل ان انا اقفل هذه القنوات او ان انا الغيها من الوجود، انها تتكلم بطريقة او اخرى، هتبص من مكان او اخر. والعالم صار قرية مفتوحة صغيرة جدا جدا، بتفتح التلفزيون بتتفرج على قنوات من شتى بقاع العالم، ومعك الريموت كنترول بتنتقل زي ما انت عايز من هنا لهنا، والانترنت طبعا والجرايد وغيره. الحل الرئيسي ان انا اواجه هذا الكلام بالحجة المنطقية، وان يكون عندي مش بس عندي حجة منطقية، عندي وسيلة ايصال هذه الحجة المنطقية للناس. وبالتالي يتطلب هذا اقامة منابر اعلامية قوية للاسلاميين او للرئيس مرسي او لكل من ينادي بقضية حق في مجتمعاتنا. وده للأسف الشديد في رأيي ما حصلش لسه، او ما حصلش بالصورة المثلى. الإعلام الإسلامي ضعيف جدا، معذور لأن هو الطاقات والإمكانيات الكفائية والمهارية على مدار سنين طويلة جدا كانت محرومة من الوصول إلى مناصب كبيرة تأهلهم أنهم يمسكوا إعلام كبير بعد كده نتيجة القمع المستمر من النظام السابق. لكن أنا القضية دي لازم أقولي لها اهتماما كبيرا، لازم رجال الاقتصاد ورجال الإسلام الميسورين يعني يوجهوا كم ضخم جدا من اقتصادهم ومن أموالهم لإنتاج إعلام محترف يقدر يقنع ويتكلم بالحجة والبرهان والدليل، يقنع الناس، عامة الناس، البسطاء الناس أو عوام الناس. عوام الناس طبعا دولت ممكن يكونوا دكاترة ومهندسين وتجار والناس اللي مش متخصصة لا في الدين ولا متخصصة في الإعلام ولا متخصصة في السياسة، لكن بتحب تسمع من ده ومن ده ومن ده. أكلمهم أنا بالحج والبرهان ووصل المعلومة اللي أنا بعملها والإنجاز اللي أنا بقوم بيه والدين اللي أنا بقديم بيه والشريعة اللي أنا بطلبها، أوصلها للناس بشكل سلس وطيب ومقبول. ده ما حصلش لحد دلوقتي بشكل جيد، وبالتالي الرئيس مطالب أنه كل خطاب يطلع يتكلم بالصيغة الدفاعية عن أمور كتيرة بيتهاجم بيها. ده الحقيقة مش مفروض يكون، مفروض أنه يتكلم عن يعني اللي بيعمله بشكل واضح وملخص وسريع، والإعلام بتاعه بقى بيقوم بشرح التفصيلات والكلام مع الناس في 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 التفريعات المختلفة والرد على الشبهات وإظهار الحقائق، وإعلام قوي يوصل لكل بيت ويتصرف عليه فلوس ويتصرف عليه جهد ويتصرف عليه فكر وعقول، جمع حواليه الطاقات الإعلامية، يستجلب رموز الإعلام العلماني ديت وبطريقة أخرى يوظفها معاه في إعلامه. وده مش صعب، ده مش صعب أبدا إن هو يجيب رموز كبيرة من رموز الإعلام المواجه أو المضاد للإسلام ويوجهها بطريقة أو بأخرى. يعني أعتقد هو يملك من الحصافة والذكاء والقدرة على الإدارة إن هو يقنع عدد كبير من هؤلاء بأن هم على الأقل إن ما كانوش يحيدوا إن هم يدخلوا في صف التيار أو الإعلام الهادف الجميل، حتى ما كانش الإعلام الإسلامي بس الإعلام الناضج اللي هدفه الوصول للحقيقة. لو أنا قدرت أشجع ناس كتير على تغيير مسارها أتوقع إن شاء الله أن أنا أشوف إعلام جيد في الفترة القادمة. الكلام ده برضو بياخد وقت، بس أنا أتوقع أن الخطوات اللي إحنا بدأنا بيها خطوات بطيئة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسراع فيها أكتر، لأنها تفرق كتير جدا مع الناس.
إذا كان الإعلام والقضاء لم تتخذ فيه حتى الآن خطوات جادة وسريعة من أجل تطهيرهم، فما تقييم فضيلتكم لفترة المات يوم الأولى للدكتور محمد مرسي، وما نجح فيه وما لم ينجح، وما تقييمكم تحديدا لخطابه في استاد القاهرة؟
وطبعا التقييم أنا قلت قبل كده في الحوار السابق أن أنا شايف أن أداؤه متميز وطيب، وربنا سبحانه وتعالى يثبته وربي يوفقه. لازم أنا عشان أحط طموحات معينة أكون عارف البيئة والوسط اللي هو بيشتغل فيه. لو أنا برضو أرجع لمثال الطب تاني وأقول أن أنا جاي لي مريض بقاله مريض 30 سنة وعنده مرض مهمل على مدار 30 سنة وتفشى فيه المرض وضرب أكتر من جهاز في جسمه، القلب تعبان والكبد تعبان والمعدة تعبانة والرئة تعبانة ومطلوب منه ان هو في لحظات يخلي هذا المريض يرجع تاني شاب في العشرين بكامل صحته، فهذا محال. هذا محال. انا ببقى سقف طموحاتي ان انا هذا المريض الذي يموت الان ان انا انقذه في حالة طوارئ وادخله في مرحلة ان هو يعيش، فبنقذه من القضايا القاتلة وخليه يقدر يعيش، وبعد ما بيقدر يعيش ببتدي اتعامل معاه تعامل مع القضايا الأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية. ما بهملش حاجة، لكن عندي ترتيب أولويات. في الفترة السابقة أتوقع أنه هو حتى لو كان في قبل الانتخابات وقبل نتيجتها قايل أن عندي قضية كذا وكذا وكذا وكذا، خمس قضايا معينة مهمة جدا في الميت يوم الأولى، ولم يذكر قضايا أخرى، فكونه انشغل بقضايا أخرى خدت مساحة ضخمة جدا من وقته وخدت يعني أهمية كبيرة جدا في برنامجه وعمل بها إنجاز عطله عن الإنجازات في الخمس نقط ديت، أنا ده مقبول جدا وطيب جدا. مش لازم أقول له والله أنت قلت لي الخمس حاجات دولت، لا سيبك بقى من قيادات الجيش وسيبك من قيادات المحافظات وسيبك وعمل لي الخمس حاجات دولت. ده طريقة التفكير هذه، والناس اللي عاملين الرقابة على الرئيس بهذه الطريقة تفكيرهم للأسف الشديد أنا أقول طفولي للغاية. طفولي زي ما أنت الأب قال لابنه والله أنا هجيب لك يعني كذا وكذا 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 من الألعاب، وبعدين الأب لقى أن في ألعاب أعظم كتير جدا وأفخم كتير جدا هيجيبها، أو لقى أن في كارثة هيتعرض لها الطفل فصرف أمواله اللي كان هيجيب بها اللعب ديت في حاجة تانية علاجية ولا تعليمية ولا كذا وكذا. ما جيش أنا بقى بعمل كشف الحساب وقول لا بس أنت قلت لي، لا بس أنت يا عم أنا عملت كذا وعطلك أن أنا عملت كذا 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 في هذه الفترة. يا ترى في هادر وقت، يا ترى في هادر فلوس، يا ترى في هادر يعني فكر في هذا الموضوع، ولا أنا استنفذت الوسع بتاعي في هذه الفترة وأنجزت أكبر من ما كان مطلوب. وأنا أتوقع أن اللي عمله الدكتور مرسي في الكام يوم اللي حكم فيهم طموحاتنا ما كانتش يعني توصل لتحقيق مثل هذه الأشياء في سنة وسنتين وأكثر من كده.
هل هو تفكير طفولي أم مترصد منحاز؟
هو الاثنين، لأن طبعا في ناس مترصدة معروفة، لكن في ناس عادية مش مترصدة بس محتاجة ان هي تعيد تقييم الامور بشيء من المصداقية، وتبعد برضو مرة تانية عن الاعلام اللي عمال يهيج الامور في اتجاه معين. الاعلام اللي عمال يرسخ في دماغه انه لو حقق 70% من مشكلة المرور ولا 60% من مشكلة العيش ولا مش عارف ايه الحاجات اللي كان بيتكلم عليها فهو فاشل لانه لم يحقق 100%. الكلام اللي بيحصل ده ما بيحصلش باي حتة في الدنيا. لا يمكن بحمل الأحوال تجيب أوباما بعد ما مسك أمريكا أو تجيب هولندا بعد ما مسك فرنسا أو غيره وتقول له والله أنت في 3 شهور عملت إيه؟ 3 شهور إيه؟ أنت بتتكلم ده لو أنا السيستم بتاعي زي الفل وعندي كل حاجة تمام والبلد ماشية محترمة ما أقدر شد البلد شكل في 3 شهور. أما لو أنا مسك جهاز يعني مترهل زي الحكومة اللي كانت في مصر على مدار 30 سنة وأكتر من كده، القصة مترهلة من 60 سنة وأكتر من 60 سنة كمان. فإذا كان كل هذا السيستم كان بايظ على هذه الفترات وهو جاي يحكم دلوقتي وهم حطين له 10,000 تحذير ما تستخدمش الرجالة بتوعك، استخدم رجالة انت ما تعرفهمش وما تعاملتش معهم قبل كده وما حرصتش واستراتيجيتهم غير استراتيجيتك, وكل ما يجيب واحد على منهجه لا ده انت اخونت الدولة, لا ده انت اسلمت الدولة, لا ده انت كذا كذا كذا. فمن ناحية بيقول له استخدم تولز او ادوات انت مش واخد عليها وانت مش متناسق معاها وحقق لي كل اللي انت بتقول عليه. هو كان حاطط برنامج معين عشان يحققه بطاقات معينة وإمكانيات معينة وغير متاح لي أن يحط كل الطقم بتاعه. حتى لو حط الطقم بتاعه كله فالسيستم الدولة العميقة اللي هو مش بس طقم الوزارات, طقم اللي تحت الوزارات النواب والوزارات وطقم وكلاء الوزارات وطقم المديرين العموم وطقم كل ده من السيستم القديم. فأنا حتى أنا عايز أصلح المرور أصلحه بمين؟ أجيب وزير كويس؟ طب ما كل الطاقم اللي موجود هو اللي تربى 30 سنة على آليات إدارة المرور بالطريقة الفلانية. أنا لا أفترض أبدا إن الشعب المصري أو إن المراقبين يتخيلوا إن الدكتور مرسي عنده العقلية بتاعة ضابط المرور وعقلية راجل وزير التموين بتاع العيش وعقلية وزير البترول بتاع البنزين, بحيث إن هو شخصيا لما يجي يحل كل حاجة. هذا تفكير ساذج للغاية. أنا محتاج سيستم كامل وسيستم بيتبنى في وقت. لعلها غلطة من الدكتور مرسي أنه ألزم نفسه بمئة يوم تحت ضغط الإعلام وتحت ضغط الأسئلة السخيفة اللي كانت بتتقال في الإعلام. هتعمل إيه في أول مئة يوم؟ هتعمل إيه في أول قرار تاخده؟ أول واحد هتعينه؟ بيفكرني بالحوارات التافهة اللي بتدور مع الفنانين والفنانات. تحب أكلة إيه؟ إيه اللون المفضل؟ إيه؟ ويقعد هذا الحوار هو ده اللي شاغل شغل المذيع ومعد البرنامج والمخرج والمتحاور. أنا لا أنزلق, أنا أقول والله أنا هأبذل جهدي, مشروعي كامل هو همشي وخطوات أولوياتي كذا كذا كذا. لا يمكن. أنا يعني أعتقد أنها كانت غلطة, وما فيش مانع أن الإنسان يكون ليه غلطات, وكفى بالمرء نبل أن تعد معيبه. كانت غلطة أنه يقول أن أنا أحل مشكلة كذا في 100 يوم, لأن أنا عارف أحلها بمين. ما أنا عارف أن أنا لما أحط وزير كذا على وزارة سين المسؤولة عن ملف من الملفات أن السيستم كله لا يمكن يتغير في 3 شهور. لا يمكن بحال من الأحوال. افرض الكل الضباط مثلا في قضية المرور قالوا مش هنشتغل في هذه القضية وهنوقع لك السيستم بتاعك, لن نعمل بحمية, قبضنا قبل ما نشتغل, ادينا مرتبات كذا, حطوا شروط معينة, ما عندوش القدرة لإيفاء, هيعمل ايه؟ فلازم انا اخد فترة. وبالتالي انا اطالب الشعب بان هو ينظر بشيء من التريث والهدوء والحب لهذا البلد. هنشوف حاجات كتيرة جدا ما احنا شايفينها, وهنصبر على حاجات كتيرة جدا احنا نتخيل ما عارفش نصبر عليها, وهنبتدي نتعامل مع الملف بشيء من النضج, وهيكون رد فعلنا مختلف ان شاء الله رب العالمين. انا اتوقع المسيرة جيدة وان شاء الله ربنا يتم له على خير يا رب.
في ذكرى احداث مزمير الاولى رأينا متظاهرين مسيحيين يخرجون وفي مظاهرتهم لإحياء هذه الذكرى تطاولوا على الدكتور مرسي وهاجموا الإخوان المسلمين وشوهوا صورة الدكتور مرسي, رغم أنهم يتهمون المجلس العسكري بقتل ضحاياهم. وبعد ذلك أثناء الانتخابات وقفوا مع أحمد شفيق مرشح المجلس العسكري والآن يهاجمون الإخوان. كيف تقرأ فضيلتكم تصرفات النصارى في مصر؟
هو طبعا انا يعني ما اعرفش اذا كان المظاهرات اللي خرجت دي بتعبر عن النصارى بشكل عام في مصر وبتعبر عن طائفه منهم, لكن هو تصرف الحقيقه يعني اتخيل ان هو غير مدروس دراسه جيده. لان بالمنطق انت السنه اللي فاتت في مثل هذه الايام لما حصلت مشكله ماسبيرو, مين العدو اللي كان قدامك؟ من الخصم اللي انت كنت طالع تعمل المظاهرات عشانه؟ هل ساعتها كان الاخوان ومرسي والسيستم بتاع الحرية والعدالة او غيره هو اللي عمل معاك المشكلة فانت الان تطالب باحياء ذكرى اخطأوا فيها, ولا هم كانوا معاك مظلومين وهم كانوا معاك مضطهدين وكان النظام طايل ده وطايل ده, وبالتالي ده الناس اللي انت كنت خصمهم السنة اللي فاتت، الدكتور مورسي شالهم كلهم دلوقتي وغيرهم، واعتبرنا ذلك نقطة إيجابية كبيرة جدا. فأنا خروجي دلوقتي على الدكتور مورسي وتشويه صورته وهو اللي حقق لك أو قرب لك شيء من الحق الذي كنت تبحث عنه فيما تراه حقا السنة اللي فاتت، فده شيء غير مقبول وغير منطقي. وبعدين الدكتور مرسي في خلال الثلاث شهور الماضية ولا المئة يوم اللي عدت ولا أكتر، ماذا فعل من قرارات أو ماذا قام به من أحكام تضر المجتمع النصراني أو تشير إلى أن المستقبل مظلم للنصارى؟ يعني ماذا في كلماته أو ماذا في أفعاله أو ماذا في قراراته الذي يعطي مثل هذا الانطباع؟ أنا شايف المظاهرات عاملة زي المظاهرات الفئوية اللي كل واحد بيقول والله أنا لو ما اتكلمتش هنداس عليا، فطالع بيجمع نفسه ولا همه البلد ولا همه مصلحة الأمة ولا همه المستقبل بتاعها ولا ما بينظر تحت قدميه. أنا لو ما اتحركتش دلوقتي هيروح حقي، فيروح يتحرك يعمل مظاهرة زي ما الأطباء اتحركوا والعمال اتحركوا والنصارى كمان اتحركوا. فأنا شايف الحقيقة دي التصرفات يعني غير المدروسة، وما أتوقع أن عامة النصارى مع هذا الموضوع. ولو فكروا حقيقة في مصلحة النصارى، مصلحة النصارى في استقرار هذا البلد، ومصلحة النصارى في أنهم يقيموا علاقات جيدة مع الدكتور مرسي ومع الحكومة الموجودة ومع الشعب المصري بكل أطيافه، دي مصلحتهم الحقيقية، مصلحتهم اللي ممكن يعيشوا فيها بشيء من التناسق مع أفراد الشعب المصري والنصارى، يعني 5% من الشعب يعيشوا وسط مجتمع 95%. ما ينفعش ان انت تستعدي هذا المجتمع، المنطق والعقل والتفكير السليم يقول ان انا اتعايش تعايش لطيف متحاب سلمي مع هذه الجموع اللي حواليا، خاصة وان تصريحات هذه الجموع وتصريحات قيادتها وتصريحات الرئاسة كلها تصريحات طيبة وسلمية وفتحة الذراع للتعامل الودي. التصعيد ليس له اي معنى حقيقة، والتصعيد الخاسر فيه هو الجانب الاضعف، ومفيش داعي لكل واحد يستفز الطرف الثاني لابراز قوته، لان في الاخر عايشين في بلد واحدة ومركب واحدة، انت كده بتغرق الدنيا كلها. يعني اتخيل ان شاء الله لو استمع النصارى لهذه الكلمات او قرأوا على الاقل لحكم النصارى او وضع النصارى في الشريعة الاسلامية وحماية حقوقهم وحماية اعراضهم وحماية اموالهم وحماية فكرهم وعقيدتهم، وهيغيروا كتير جدا جدا من نظرتهم للدكتور مرسي او للاخوان او للتيار الاسلامي بشكل عام.
لفضيلتكم كتاب عن النصارى بعنوان مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية، تحدثتم فيه بإسهاب عن الأحكام الإسلامية الخاصة بالنصارى وخاصة التوصية بنصارى مصر. فلماذا ترى دكتور أنهم أن النصارى يتحركون بهذا الشكل؟ هل لا يقرؤون مثل هذا الكتاب ولا يفهمون حكم الإسلام ووصيته بهم، أم أن هناك آيات خفية تدفعهم للحركة فيما هو ضد مصلحتهم ومصلحتهم؟
نعم، أنا بص جبت السؤال ده شقين. الشق الأول إن أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك هو استخدم النصارى للهجوم على الإسلاميين، أو ضرب بعنصر النصارى عنصر الإسلاميين، كان بيستخدم هذا العنصر. يعلم موضوع كنيسة القديسين وما يعني ذكر في حق وزير الداخلية السابق حبيب العدلي في هذا الموضوع أكبر الأدلة على هذا الموضوع. فكان بيصعد بيهم الأحداث، فمديهم فيما أحسبه أنا وكتبته قبل ذلك في الكتاب، مديهم حقوق عالية جدا ومديهم صلاحيات عالية جدا ومديهم قدسية في داخل الكنيسة وداخل المعسكرات بتاعتهم وداخل الحفلات وداخل كذا لا تتاح للإسلاميين. فده كله عمل مشكلتين، هذا التصعيد من جانب السيستم السابق أو النظام السابق عمل مشكلتين، رفع قوي طموحات النصارى فوق الحجم اللي مفروض تطالب به طائفة معينة من طائف الشعب الموجودة، وفي نفس الوقت زرع في قلوب المسلمين شيء من الغبن والإحساس بالظلم نتيجة إعطاء مثل هذه الصلاحيات للنصارى وهم أقلية وعدم إعطائها للإسلاميين وهم أغلبية في المجتمع. بعد الثورة وتعديل الأوضاع ومفروض الأمور ترجع لطبيعتها، لن النصارى قابلين بالسقف الطبيعي لطموحاتهم في داخل البلد، ولا الإسلاميين قابلين بالوضع اللي كانوا عليه وعايزين يعلوا أكتر من كده فوق النصارى. الوزنة عشان أرجع النصارى للحجم الطبيعي العادل اللي ما فيهوش تعدي عليهم ولا تعدي على المسلمين، وإن أنا أضبط برضو طموحات المسلمين بحيث إن هو ما يستغلش الفرصة إن هو صار في الحكم أو صار أغلبية واضحة وليه كلمة إن هو يجور على حق النصارى. الكلام ده محتاج عقل كبير جدا وحكمة كبيرة جدا ودراسة واعية من الطرفين للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لازم يقراها المسلمون ويعرفوا قد إيه حفظت حقوق النصارى، والنصارى لازم يقروا الشريعة الإسلامية ويعرفوا قد إيه الشريعة دي اتنصفتهم وإدت لهم حقوق ما يحلموش بيها في أي قانون وضعي. إذن حل القضية إن الناس تقرأ الكتاب ده وغيره من أمثلة الكتب اللي بتذكر ماذا قالت الشريعة الإسلامية، ماذا قال الله عز وجل، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال علماء المسلمين في مثل هذه القضايا، في قضايا الأقليات غير المسلمة التي تعيش في بلاد المسلمة سواء كانوا نصارى أو يهود عايشين في داخل الدولة الإسلامية. لما نقرأ هذا الكلام هنعرف إن مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية، ده عنوان الكتاب اللي حضرتك بتكلم عليه، مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية. الكتاب ده أنا كتبه من حوالي 4 سنوات تقريبا، يعني قبل أحداث الثورة، وبتكلم يا ترى النصارى لو عاشوا في دولة إسلامية ممكن يبقى جو شكله إيه. يقروا الكلام ده ساعتها والله تتوق نفوس الجميع، المسلمون اللي منهم علماني ومش عايز يطبق الشريعة، والنصارى اللي خايفين من الشريعة، الاثنين هيبحثوا عن هذه الشريعة، لأن ما فيش قانون أبدا أبدا أيا كان هيعرف يوازي أو يقترب من قانون رب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال الأخير،
نستغل هذا السؤال في التعريج على قضية سوريا وقضية ملتهبة الآن. فقد طرح وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو اسم نائب الرئيس السوري فاروق الشهر، والمفترض أنه سني المذهب يعني، ليكون بديلا عن الأسد. طرحه على القوى الإقليمية والدولية المهتمة ليتوافقوا عليه مقابل خروج بشار. وقال والمعارضة السورية بالفعل قالت إنها تدرس هذا الأمر. فهل ترى فضيلتكم أن هذا الحل لو تم بأن يرحل بشار ويبقى مكانه فاروق الشرع يصبح رئيسا لسوريا، هل يشكل هذا خروجا للأزمة السورية في ضوء المجازر اليومية التي تتم؟ يعني لا يقتل في اليوم أقل من 100 مسلم في سوريا، فهل يشكل هذا خروجا من هذه الأزمة، أم ترى أن الحل يجب أن يكون عسكريا بالقضاء على بشار الأسد ونظامه بالقوة؟
هو بص، لو الحل ما بيبقاش في قرار واحد، في ذهاب بشار الأسد وقدوم فاروق الشرع، وطبعا فاروق الشرع جزء من النظام القديم يعني، فأنت بتتكلم على سيستم كامل، مش عايز أنا أعيد استنساخه بصورة ألطف فتقف المجازر ويظل الوضع كما هو. لو اديتني سيستم كامل، طرح منطقي عقلاني مقبول من الشعب السوري كامل، أنا ممكن أقبل بمثل هذا الشيء. الطرح ده في انتخابات حرة نزيهة قريبة للغاية تتعمل، ممكن يمشي فيها كل السيستم اللي موجود ده، ممكن يمشي فيها فاروق الشرع أو غيره من اللي هم طالبينه يتحط على رأس النظام، في ضمانات واضحة وقوية لمثل هذه الانتخابات بحيث الشعب السوري ينتخب رئيس بتاعه دون وصايا خارجية ودون إملاءات من النظام السابق ودون تدخل النصيريين المعروفين بالعلويين في داخل سوريا. لو أنا أعطيت مثل هذه الضمانات، فأنا ما عنديش مانع أن أنا أخذ مرحلة متوسطة ما بين الثورة وما بين الوضع الذي أطلبه كنهائي لسوريا في الانتخابات اللي هتجرى، وضع متوسط اللي هو مرحلة الانتقالية ممكن تبقى 3 شهور 6 شهور على هذا الوضع. لكن إن أنا أدي مسكنات أو مخدرات تلهي الشعب عن الثورة وتضعف من حميته وتزهقه في مسيرة النضال والجهاد ضد النظام الذي يحكم سوريا ونظام جزارين وسفحين وقتالين لحد ما النظام ياخد نفسه ويرجع تاني يقوملي بشكل جديد ويجيب لي واحد شبه بشار الأسد، مش شرط يكون من العيلة بس واحد من النصيرين ولا كده يحكم البلد تاني مع إعطاء بعض الصلاحيات وبعض التعديلات والإصلاحات لا أنا مش عايز كده، أنا عايز خلاص الثورة قامت والتمن غالي اللي بيدفع، ولازم الشعب السوري يفهم فهم جيد جدا ان الحرية تمنها غالي جدا وانهم بيدفعوا دلوقتي التمن المفروض يدفع على مدار 40 سنة او اكتر من 40 سنة. سوريا محتلة من سنة 71 من النصيريين، والشعب السوري عارف ان النصيريين ليسوا مسلمين، مش مسلمين، وانا بقول الكلام ده هوت وأنا مسؤول عنه، طبعا كل علماء المسلمين عارفين يعني الطائفة النصيرية. الطائفة النصيرية هذه تنتمي إلى رجل ادعي النبوة، محمد بن نصير النميري، هذا مدعي النبوة، مدعي أنه أرسل من قبل الإله اللي حلف عليه الجواد علي الهادي من أئمة الشيعة. يعني القضية ملخبطة، لخبطة عقائدية أنت لا تتخيلها. فالناس لما ترجع للأصول تعرف دي طائفة بتظن هذه الظنون في زعيمها ان هو مبعوث من قبل الاله، وان الاله يحل في الاشخاص ويحل في زعمائهم ويحل في بشار الاسد ويحل من قبل ذلك في ابي حافظ. هذه افكار مختله. هم دول الناس اللي هم كانوا عارفين هذه العقائد وقبل الشعب السوري بحكمهم، سواء بقى مضغوط او سواء بالقهر او سواء بالاجبار بالترغيب، الله اعلم يعني اللي ممكن تقوله في تحليل هذا الموضوع ايه. لكن الوضع ده مستمر من سنه 71، ما حصلش عليه ثوره واعتراض الا في سنه 82 لما حصلت احداث حماه، وبعدين بعد كده هوت كملنا تاني لحد سنة 2011 لحد ما حصلت الثورة السورية المباركة. فأنا بدفع اللي مفروض أدفعه على مدار 40 سنة من التضحيات. أنا شايف إن 20,000 مسلم و 30,000 مسلم و 50,000 مسلم يروحوا في سبيل إن الشام تعود إلى حقيقتها وإلى طبيعتها كعكر دار للمؤمنين، هذا تمن أراه مناسبا جدا جدا، بل قليلا والله العظيم، على إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى وإعزاز الدين ورفع رأس الشام وتحرير الشام، بل وتحرير فلسطين وتحرير العالم الإسلامي كله، وإقامة صرح كبير جدا جدا للدين. هذه أتمنى، إحنا يعني نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يثلج صدور السوريين بهذه المعاني ويوريهم فضل ربنا عليهم أنه استخدمهم في مثل هذا المسار، وإن الناس اللي 20-30 ألف اللي ماتوا لو ما كانوش دخلوا في ثورة كانوا برضو ماتوا، لكن كانوا ماتوا في أحداث تانية عادية جدا زي ما عامة الناس بتموت. دولت ماتوا في قضية، ماتوا شهداء، ماتوا في سبيل في سبيل الله عز وجل، قضية جهاد في سبيله واضحة واضحة جدا. وأنا قلت قبل كده وأرجع أكرر تاني وأختم هذا الكلام بهذه الجملة، إن الثورة السورية هي أوضح الثورات في الثورات الخمسة اللي قامت في العالم العربي، لأنها ثورة ضد نظام كافر كفر بواح، ما عندهمش هم أي نوع من الصعوبة في تكفير النظام اللي بيحكمهم. إحنا عمرنا ما كفرنا الرئيس حسني مبارك ولا النظام بتاعه، كذلك في الثورات الأخرى اللي حصلت، والناس مختلفة على القذافي، مختلفة على زين العابدين، محدش مختلف على بشار الأسد. فالقضية عندهم واضحة جدا، قضية حق وباطل، قضية إسلام ودين غير الإسلام يحاربه، قضية أغلبية محكومة بأقلية ظالمة، قضية دماء سالت. القضية واضحة جدا جدا، كمل المشوار، فيك نفس إن شاء الله، ربنا هيتم عليك نصره، محتاج يشوف منك جهد أكبر شوية في الفترة القادمة، صبر أكتر شوية، وهينزل نصره في الوقت اللي هو عايزه سبحانه وتعالى، بس أنت ما تستعجلش. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يتم على أهل سوريا وعلى كل المسلمين نصره، وأن يثلج صدورنا برؤية راية الإسلام مرفوعة في أرض الشام وفي كل بلاد المسلمين. إن شاء الله قريب هنشوف نصر كبير جدا جدا في سوريا وفي العالم الإسلامي.
الأخوة والأخوات متابعي موقع قصة الإسلام، نشكر فضيلة الدكتور رجب السرجاني على هذا الحوار الجميل، ونعدكم إن شاء الله لحلقة أخرى من هذا الحوار الدوري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.